بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في باب الوضوء من مس القبل وما جاء فيه من المسائل. كان مما تقدم معنا من المسائل مسألة مس فرج الغير، هل يكون ناقضا للوضوء؟ ها، لا ينقض الوضوء، نعم، سواء كان لكبير أو صغير أو ميت أو بهيمة. وما هو المس الذي ينقض الوضوء عند من يقول بالنقض أو يستحب منه الوضوء؟ ما ضابطه؟ ها؟ ما كان مباشرة بدون حائل. أضاف بعضهم قيدا أن يكون أيضا بباطن الكف، قال لأنه هو الذي يكون به اللمس والمس، وبظهر اختلفوا فيه، أما بالذراع فليس كذلك. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بهذه المسألة. هذه المسألة وهي نقض الوضوء بمس الفرج أو استحباب الوضوء منه، هل يشمل الدبر؟ إن المؤلف جزم في الباب باب الوضوء من مس القبل، فهل الحكم أيضا في الدبر كذلك؟ من مس دبره يكون ناقضا عند من يقول بالنقض، أو يكون مستحبا عند من يقول بالاستحباب؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول أن مس الدبر كمس القبل في الحكم، وهذا القول ذهب إليه الشافعي وإسحاق وهو رواية عن الإمام أحمد. وقال به أيضا عطاء والزهري والأوزاعي. استدلوا بحديث أم حبيبة وعبد الله بن عمرو التي ذكرها المؤلف، ففيهما من مس فرجه فليتوضأ. قالوا والدبر هو أحد الفرجين، وهذا اختيار الشوكاني. القول الثاني قول من قال إن هذا الحكم خاص بالقبل، ولا يدخل فيه مس الدبر، وهذا ذهب إليه قتادة ومالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوري وهو رواية عن الإمام أحمد. قالوا لأن الفرج إذا أطلق في الشرع فهو خاص بالقبل، قال وإنما يطلق على القبل والدبر عند الفقهاء في كلام الفقهاء، وأما في الأدلة فهو خاص بالقبل. وأيضا هذا عليه اتفاق أهل اللغة. جاء في كتاب كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي قال الفرج في اللغة القبل، وعند الفقهاء قد يراد به أعم من القبل والدبر. وهكذا ذكر في تاج العروس نقلا عن كتاب المغرب قال وفي المغرب الفرج قبل الرجل والمرأة باتفاق أهل اللغة. وقول الفقهاء القبل والدبر كلاهما فرج يعني في الحكم. إذن قالوا هذا أولا أن الفرج خاص بالقبل. ثانيا قالوا هذا اللفظ الذي في حديث حبيبة وعبد الله بن عمر من مس فرج بين بالروايات الأخرى كحديث بسرة من مس ذكره، كحديث أبي هريرة إذا أفضى بيده إلى ذكره، فبين أن المراد به القبل. قالوا أيضا لا يصح إلحاقه بالقبل من باب القياس، لأن القياس فرع عن معرفة العلة، لا يكون قياس إلا إذا عرفت العلة، وهنا العلة غير منصوصة وغير مجمع عليها في لماذا أمر بالوضوء من مس القبل. قالوا وعلى القول بأن العلة هي مظنة خروج شيء فلا يقاس على هذا الدبر لأنه ليس في هذا المعنى. وهذا القول الثاني أقرب. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك مس الرفغين، والرفغان الرفغ، الرفغان تثنية رفغ، والرفغ هو المفصل الذي بين الرجل والبطن جوار الخصية. فمس هذا الموضع مس الرفغين وكذلك مس الخصيتين أو مس الأليتين لا ينتقض الوضوء بذلك عند عامة العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن كالرفغ والأنثيين والإبط في قول عامة أهل العلم مذهب الفقهاء الأربعة وغيرهم. ثم ذكر عن عروة بن الزبير أنه قال من مس أنثيه فليتوضأ. وقال الزهري أحب إلي أن يتوضأ. وهكذا قال عكرمة من مس ما بين الفرجين فليتوضأ. بل بعضهم بالغ فقال حتى إذا مس إبطه فليتوضأ. قال ابن قدامة قال وقول الجمهور أولى أنه ليس في وضوء لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه. فإذا لا ينتقض الوضوء بذلك. أيضا مما ينبه عليه وهو متعلق بمسألة سابقة مسألة مس فرج الغير أنه نص أهل العلم أنه ليس على الملموس وضوء إنما الشرع ورد في اللامس. أيضا مما يتعلق بذلك مس الفرج في الحكم الذي سبق هل يستوي فيه الخطأ والعمد أو هو خاص بمن مسه متعمدا؟ هذا في قولان لأهل العلم. أكثر العلماء على أنه لا فرق بين الخطأ والعمد، فمن يقول بأنه نقض يقول ينقض، ومن يقول يستحب الوضوء يقول يستحب في الحالين سواء مسه عمدا أو خطأ. هذا مذهب الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد في رواية عنه، وقال به أبو خيثمة وسليمان بن داود. دليلهم عموم الحديث فالحديث في من مس ذكره فليتوضأ، الحديث في من أفضى بيده إلى ذكره، ليس في تقرير ذلك بتعمد. قالوا أيضا لأن الخطأ إنما يرفع الإثم إن كان في ذلك الفعل إثم، إن كان في فعل متعمدا إثم، فالخطأ يرفع الإثم ولا يغير الحكم، فالحكم ثابت. فلو أخطأ إنسان مثلا وصلى بدون وضوء هنا لا يأثم، لكن الصلاة باطلة. وهناك قول آخر هو رواية عن الإمام أحمد أن الخطأ ليس كالعمد، وإنما يكون الوضوء في حق من مسه قصدا وعمدا. واختار هذا القول ابن حزم